العاشرة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر،
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
تحية متجددة لأعزائنا مستمعي إذاعة العراق الحر، معكم نبيل الحيدري والمخرج بيتر كوبالك في ساعة أخرى من بثنا تتضمن عدة مواضيع. أما الآن فأدعوكم لمتابعة محاور ملف العراق لهذا اليوم.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري، ونتناول فيه اليوم تحديد ولايات الرئاسات الثلاث بين النص الدستوري والتجربة التاريخية.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
يقول الدستور أن النظام السياسي في العراق نظام برلماني، ويعني هذا أن السلطة التنفيذية تكون ممثلة برئيس الوزراء وحكومته، وتكون صلاحيات رئيس الجمهورية في النظام البرلماني صلاحيات محدودة، غالبيتها مهمات مراسيمية وبروتوكولية أساساً على النقيض من النظام الروماني أو الرئاسي المعتمد في بلدان مختلفة مثل الولايات المتحدة والأرجنتين والبرازيل والفلبين. كما يعني النظام البرلماني أن رئيس الحكومة يختاره الحزب أو الكتلة التي لديها أغلبية برلمانية، ولا يحدد النظام البرلماني ولاية رئيس الحكومة بعدد معين على النقيض من النظام الرئاسي الذي عادة يحدد الرئاسة بولايتين. ولكن ما يجري في بلدان أخرى أوسع خبرة في الديمقراطية ليس من الإنصاف تطبيقه على بلد ما زال يتلمس طريقه في ممارسة الديمقراطية مثل العراق، كما أن تاريخا مديدا من الحكام الذين لا يتركون الكرسي إلا برصاصة أو انقلاب أورثت لدى العراقيين نظرة ارتياب وشك في كل من يتولى مقاليد السلطة حتى إذا كان منتخبا. يضاف إلى ذلك أن تجربة السنوات الثماني من ولايتي رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وما اعتراها من أزمات وصراعات ارتبطت بإصراره على البقاء دفعت كثيرين إلى التفكير في ضرورة إيجاد آلية تحدد ولاية رئيس الحكومة أيضا. وفي هذا السياق يأتي مشروع قانون تحديد الرئاسات الثلاث بولايتين الذي قدم إلى اللجنة القانونية النيابية لمناقشته ثم طرحه للتصويت على مجلس النواب. وكما هو متوقع أثار مشروع القانون سجالا ما زال محتدما في الأوساط السياسية، تركز على دستورية القانون واتفاقه أو اختلافه مع المبادئ الديمقراطية. إذاعة العراق الحر التقت عضو اللجنة القانونية النيابية ابتسام الهلالي التي لاحظت أن الدستور العراقي في الوقت الذي حدد رئاسة الجمهورية بولايتين جاء مبهما فيما يتعلق بالرئاستين الأخريين.
تحديد الولايات مقترح قانون جاء من رئاسة الجمهورية، هذا بالذات ولاية رئيس البرلمان ورئيس الوزراء كان يعني كما نقول جاء مبهما بالدستور، حدد ولاية رئيس الجمهورية أما ولاية هؤلاء لم تأتي في الدستور، فلذلك جاء مقترح هذا القانون وجاء بثمان فقرات فقط. الخلاف اللي ممكن راح يكون حول أنه هناك فقرة في القانون أنه ولايتين متتاليتين أو ولايتين متعاقبتين.
وأعربت عضو اللجنة القانونية النيابية ابتسام الهلالي عن الأمل بالتصويت على القانون خلال الفصل التشريعي الحالي.
إن شاء الله إذا قرأ القانون قدم إلى اللجنة القانونية وتم قراءته ومناقشته في اللجنة القانونية وقدم إلى مجلس النواب لضمه على جدول أعمال هذه الجلسات خلال هذا الفصل التشريعي.
عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر اعترض على مشروع القانون لأنه يمنع من لديه القدرة من الاستمرار في خدمة بلده بتحديد فترة ولايته، لافتا في الوقت نفسه إلى أن تحديد الرئاسة بولايتين لا يجوز في النظام البرلماني.
في الحكومات البرلمانية ليست هناك شيء من دولتين أو ثلاث، هذا بصراحة الحكومات الجمهورية عندما يكون رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء منتخب من الشعب يحدد له ما نسميه دولتين، لأن في الحكومات البرلمانية البرلمان هو صاحب الرأي في عزله في تغييره في تحديد وزراء، مو بيده هو يختار وزراء، وبالتالي أنا أرى بأنه هذا النوع من عمل عرقل التجارب، ناس قد يتمكنون خدمة بلادهم السنتين بعد السنتين، يعني كامل عمره ما يقدر يصير، لو يقدر بعد دورة يصير، لو أكو للبرلمان إلى دور يحتاج صراحة معلومات أكثر إن شاء الله من ندرس القانون كلنا دور.
ودعا نائب ائتلاف دولة قانون جاسم محمد جعفر إلى دراسة السلبيات والإيجابيات في مشروع القانون الذي تجري مناقشته.
كما قلت أنا مو ضد هذا القانون، ولكن يحتاج أن نعلم هل مفيد للشعب العراقي، هل مفيد للحكومة العراقية، هل المتداول بما تداول بالدول البرلمانية، وندرس الإيجابيات والسلبيات ويكون لنا قرار.
عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني ماجد شينكالي شدد على أن مشروع القانون الذي يحدد ولايات الرئاسات الثلاث لا يمت بصلة إلى التقاليد والقواعد المتعارف عليها في النظام البرلماني.
بصراحة تحديد ولايات الرئاسات الثلاثة من الناحية ونحن نظام برلماني ونظام البرلماني موجود في أغلب دول العالم، ليس هناك تحديد لرئاسة الوزراء وأيضا لرئاسة مجلس النواب، بينما رئاسة الجمهورية في أكثر الدول محددة بدورتين، أما نظام البرلماني فرئيس الكتلة الفائزة أو من تختاره الكتلة الفائزة يستطيع الاستمرار لأكثر من 5 أو 6 دورات انتخابية، وهذا هو الواقع.
واستبعد نائب التحالف الكردستاني ماجد شنكالي تمرير القانون، ولكنه أقر بأن مخاوف الشعب العراقي من عودة الدكتاتورية واكتواء المواطنين بتجربة الحاكم الذي يعتبر الكرسي ملكا صرفا تحت تصرفه مدى الحياة هو السبب في التأييد الذي يلقاه مشروع القانون في أوساط الرأي العام
في العراق. ونظرا للخوف من عودة النظام الدكتاتوري، هناك من يدعو إلى تحديد ولايات الرئاسات الثلاث بولايتين أو حسب ما يتفق عليه، وأنا حقيقة يعني لست مع تحديد الولايات بداية، وأيضا استبعد إقراره وتمريره.
ورأى النائب ماجد شنكاري أن حرمان الكتل البرلمانية الكبيرة من حقها في تحديد ولاية رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب بقانون سيكون مخالفا لمبادئ الديمقراطية.
يعني الكتل الكبيرة من حقها إن فازت في الانتخابات أن تحدد هي رئاسة الوزراء وأيضا رئاسة مجلس النواب، أما رئيس الجمهورية فبالدستور محدد ولايتين فقط.
القانون راح يقول فلان كتلة متاخذ ولايتين لو فلان شخص ما يأخذ
ولايتين؟ لا، شخص ما له شغلة بالكتلة. القانون سيقول شخصية لا يعني لا يمكن لها أن تمدد لأكثر من ولايتين، لا يمكن نهائيا، لأن سنخرج نهائيا عن بادرة الديمقراطية.
عضو مجلس النواب عن ائتلاف القوى الوطنية ناهدة الدايني من جهتها توقعت أن يمر مشروع قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث بسهولة في البرلمان، قائلة أن الأجواء داخل المجلس في دورته الحالية تختلف عنها في الدورة السابقة.
كان هناك إشكالية من قبل التحالف الوطني وبالذات دولة القانون على هذا المشروع القانون بسبب رفض بعض الكتل السياسية تحديد ولاية رئيس الوزراء حصرا، لكن في هذه الدورة التوافقات السياسية أكثر إيجابية من المرحلة السابقة ولا توجد تشنجات بهذا الخصوص، وأتوقع أن الجميع متفق على أن تكون ولاية رئاسات الثلاث بدورتين، وهي أفضل من أجل عدم تأسيس دكتاتورية جديدة وخلق دماء جديدة فيما يخص هذه الرئاسات، لأنها يجب أن تكون كما في أغلب الدول العالمية لا تتحدد أكثر بالرئاستين، وأتوقع أن هذا القانون سوف يمرر بسهولة في مجلس النواب ولا تكون هناك اعتراضات كبيرة عليه.
ورفضت نائبة ائتلاف القوى الوطنية ناهدة الدايني الاعتراضات القائلة أن تحديد رئاسة الحكومة بولايتين مخالف للمبادئ الديمقراطية، قائلة أن هذا التحديد يشكل صمام أمان في حال ضعف أداء رئيس الحكومة.
يعني أنا أرى أنه موضوع الديمقراطية في العراق لم يأخذ حذو الديمقراطية الموجودة في بقية دول العالم. اليوم بعض الجهات هناك عندما تتسلم منصب، يعني لا أقصد جهة معينة، تحاول أن تؤسس الدكتاتورية وهذا خطأ. اليوم على من يأتي في أي من الرئاسات الثلاث عليه أن يبني ثم يخرج، لأنه قد يكون أداء البعض ليس بالمستوى المطلوب مما يضع الجميع في موقف محرج. أنا لا أتوقع هذا ضد الديمقراطية، هذا موجود في أغلب دول العالم وهذا شيء إيجابي، بالعكس قمة الديمقراطية أن تكون بدورتين ليس أكثر.
عضو مجلس النواب عن كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي حبيب الطرفي اعتبر قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث ضرورة لترسيخ دعائم الديمقراطية وتوسيع المشاركة، فضلا عن أنه وسيلة لطمأنة المواطنين بأن لا عودة للدكتاتورية.
وضع العراق الحديث قد يعني لا يتشابه مع أوضاع أخرى في العالم، وبالتالي وجود مثل هذا القانون وتحديد الولايات أمر يعني فيه شيء من الاطمئنان لكي لا تعود الدكتاتورية من جديد، لأنه يبدو هناك بعض الآليات اللي يمتلكها البعض ممكن أن يصل لأكثر من 3 مرات، وهذا بالتأكيد تكريس للدكتاتورية. وأظن مرور هذا القانون في مجلس النواب هو ضرورة من الضرورات المهمة لبناء العمل الديمقراطي الصحيح اللي يبيح الاشتراك لكل أبناء الشعب العراقي.
عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون حيدر ستار المولى أعرب عن تأييده لتحديد ولايات الرئاسات 3 قائلا أن الديمقراطية الفتية في العراق بحاجة إلى قوانين تدعمها كهذه.
احنا من خلال التجارب الماضية نعتقد بأنه تحديد الولايات أمر جدا ضروري، خصوصا وأنه المسؤول العراقي في يعني خصوصا في العراق بقاء في منصبه لمدة طويلة يؤدي إلى حالات أشبه ب لا نقول دكتاتورية وإنما حالات تمسك بالسلطة. بلد فتي وديمقراطي مثل العراق يحتاج الآن إلى أن نعطي مساحة أوسع للديمقراطية، أن نعطي مساحة أكبر لتقديم وجوه جديدة، خصوصا وأن التجربة تجربة جديدة. فتح الترشيح لمدد مفتوحة أمر يعني أعتبره أمر خطير.
وقال نائب ائتلاف دولة القانون حيدر ستار المولى أن العراق ما زال في مرحلة تجريب القوانين وتعديلها بحثا عن التشريعات المناسبة، ولكن الملاحظ في العملية السياسية بقاء الوجوه نفسها بلا تغيير.
اليوم المشهد العراقي فيه وجوه، هذه الوجوه منذ أكثر من 11 عام نفس الوجوه باقية، ونفس الوجوه تتكرر باستمرار، ونفس المأساة تتكرر باستمرار. أنا أعتقد اليوم فسح المجال أمام الطاقات الشبابية، فسح المجال أمام الوجوه الجديدة، أمام المبدعين العراقيين، سيعطي فرصة أكبر لاختيار أناس أكفاء قادرين على مواصلة ما بدأ به الآخرون. لكن إحنا في تجربتنا في العراق لازلنا نعدل ونصحح ونشرع قوانين حتى نصل إلى درجة نستطيع أن نقول فيها أننا وصلنا إلى مرحلة متقدمة من الديمقراطية.
وتوقع النائب حيدر ستار المولى أن يوجه القادة السياسيون نواب كتلهم بأن لا يمرروا قانون تحديد ولايات الرئاسات 3.
أنا أعتقد صعوبة تمرير هذا القانون لأنه الكثير من السياسيين وخصوصا من السياسيين الذين تربعوا على السلطة في العراق لا يمررون هذه القوانين، وأنا أعتقد سيعطون إعاز إلى نوابهم وإلى كتلهم السياسية بأن لا يمرروا هذا القانون. لكني أتمنى أن يمرر هذا القانون وأن يفسح المجال لوجوه جديدة غير هذه الوجوه حتى تعطي وتبني وتكون نتائجها جيدة للعراق.
الخبير القانوني وعميد كلية القانون علي الرفيعي أوضح أن الدستور يحدد رئاسة الجمهورية بولايتين، في حين أن السلطة التشريعية منتخبة من الشعب وهي التي تقرر رئاستها.
النص الدستوري بالنسبة لرئيس الجمهورية لدورتين فقط، وهذا ما حصل مع فخامة الرئيس جلال طالباني. يبقى عندنا رئيس الوزراء فقط، السلطة الأخرى السلطة التشريعية هذه منتخبة من قبل الشعب، وبالتالي تحديدها يتعارض مع إرادة الشعب. ماكو تحديد لسلطة رئيس برلمان لسنتين أو 3 سنوات، هذا انتخاب حر ثم هو أساس النظام الديمقراطي يأتي عن طريق الانتخاب الاقتراع الحر، وبالتالي تحديد رئاسة السلطة التشريعية فهذا لا يتناقض مع أبسط مبادئ الحياة الديمقراطية.
وأشار الأكاديمي علي الرفيعي إلى أن فكرة تحديد ولاية رئيس الوزراء تعود إلى بقاء رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ولايتين، ورغبته في الاستمرار ولاية ثالثة مع ما أثاره ذلك من مخاوف في الأوساط الشعبية.
المزايدات السياسية بين الكتل المتحكمة في السلطة طرحت في فترة رئيس الوزراء السابق السيد نوري المالكي الذي رغب بولاية ثالثة والآخرين عارضوا، فتخوفهم يعني تخوفهم من أن يأتي رئيس وزراء ويستمر لولاية ثالثة يبدو لي أنه دافع، لكنه يعود كله للمزايدات السياسية بين أحزاب السلطة وسميها أحزاب السلطة لأنها هي التي هيمنت على السلطة من 2003 لحد الآن بهذه الكتل 3 المعروفة، التحالف الوطني والكتل العراقية والتحالف الكردستاني. هذه أحزاب 3 هي شاركت في الحكم وقيادة الحكم في العراق من 2003 وحتى الآن.
تنص المادة 72 من الدستور العراقي على أن ولاية رئيس الجمهورية تحدد بأربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب دون أي ذكر لولاية رئيس مجلس النواب أو ولاية رئيس الوزراء في أي مكان من الدستور. بهذا سيداتي وسادتي نأتي وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
والآن نستمع أعزائي المستمعين إلى هذه الرسالة الصوتية التي تركها أحد مستمعينا.
السلام عليكم، أنا أم أمجد ابني طالب بالبعثات بأميركي على حساب الدولة اللي نقصوا رواتبهم، وهذول مدمرين حاليا يريدون يقرون والله يساعدهم، وتأذوا من وراء هذه الشغلة صارت بتنقيص رواتبهم، بحيث الراتب بعد ما راح يساعدهم على الصرف والتكملة الدراسة. فيرجو منكم تسوون حل طلب هذول خطي، وما يجون هذول طلاب المستقبل يرفعون الوطن. وشكرا.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أما الآن أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، فهذه دعوة لسماع هذه الأغنية.
هلي أوي هلي خيولون هلي، هلي أوي هلي مريض أنا، هلي هلي أوي هلي خيولون هلي، هلي أوي هلي مريض أنا، هلي ما جابوا الفيلي خايفين يا ظلام جيت ولقيت الدار دحرا من الأحباب صبيني دموع العين جمعت بيتي الباب جيت ولقيت الدار دار وحشة من الأحباب صبيني دموع العين جمعت بيتي الباب هالي آي هالي
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-44-25770 كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى رقم نفسه 0770-44-25770 راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أعزائي المستمعين، يعود تأسيس الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء إلى عام 1965، وقد نجحت هذه الشركة في إنتاج أكثر من 350 مستحضر صيدلاني منوع، سدت نحو 80% من احتياجات سوق الدواء في العراق خلال السنوات الماضية. لكن هذه القاعدة الصناعية النوعية تواجه مصاعب برغم استمرارها بالإنتاج، تسببت في تراجع الإنتاج كما ونوعا، الأسباب متعددة والتفاصيل بهذا الموضوع مع براء عفيف.
أكدت وزارة الصحة أن المصانع الدوائية العراقية لا تغطي سوى 10% من حاجة الوزارة والسوق المحلية. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد الرديني إن الوزارة وضعت خططا لدعم الصناعات الدوائية من خلال استقطاب كبرى الشركات الدوائية العالمية للاستثمار في العراق، مؤكدا التزام الوزارة بقرار مجلس الوزراء الخاص بشراء الدواء العراقي دعما للإنتاج الوطني.
الاستثمار في مجال الشركات الأدوية ومصانع الأدوية، وأنه تكون الشركة العامة لشركة تيماديا لاستيراد تسويق الأدوية هي الجهة اللي تستثمر في هذا المجال، إدخال القطاع الخاص في مجال أنه يكون جزء من القطاع العام عن طريق الاستثمار في مجال التمويل الذاتي، يعني تحويل بعض مؤسساتنا إلى مجال التمويل الذاتي من أجل سد النقص اللي يحتاج المواطن.
الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي أكد أن أكثر من 80% من الأدوية في الصيدليات مستوردة، وعلى شركات الدواء العراقية العمل على تنويع الصناعات الدوائية وتطوير أدويتها لتتمكن من إنتاج أدوية للأمراض المزمنة والمستعصية وحتى أمراض السرطان.
شركة سامراء من الشركات العريقة في الشرق الأوسط لها سمعة كبيرة جدا على مستوى الدواء العالمي، لذلك يجب أن تحافظ على تنوعها الذي كان موجودا قبل على جون كافر كانت في الثمانينات موازي لأفضل الشركات في العالم، لذلك يجب أن تستعيد هذه الثقة من خلال التركيز من وزارة الصناعة على هذه الشركة.
الطبيب الاختصاص في وزارة الصحة صلاح إبراهيم أكد أن معظم الأدوية المنتجة من قبل الشركات العراقية هي بسيطة، وقد لا تتمكن تلك الشركات من إنتاج أدوية للأمراض المزمنة، مضيفا أن من الأفضل تحويلها للقطاع الخاص للنهوض بإنتاج تلك الشركات نظرا لجودة الإنتاج العراقي ورخص ثمنه.
المصانع بصورة عامة، مو بس مصانع الأدوية، المصانع العراقية كلها أصابها الضرر وأصابها الركود وبعد 2003 واللي صار بالبلد، ما نغبط الصناعة الدوائية العراقية بشكل كثير متصاعدا من بعد ما 2003 ولحد الآن، ولهذا السبب هذه نسبة الإنتاج الدوائي العراقي بهالكمية هاي. لكن بصورة عامة القطاع الخاص يريد ينهض بهذا الموضوع، لهذا السبب احنا نشوف معتمدين باعتماد كبير على الدواء الأجنبي.
الجدير بالذكر أن عدد الشركات العراقية المعنية بإنتاج الأدوية بلغ 20 شركة تتفاوت مستوياتها وقدراتها، ويغطي إنتاج تلك الشركات نسبة ضئيلة من الحاجة المحلية تتراوح بين 10-15%. براء عفيف، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، شهدت الفترة التي أعقبت نيسان 2003 تزايدا كبيرا في أعداد منظمات المجتمع المدني التي وجدت حينذاك دعما ماليا متنوع المصادر بحكم الانفتاح المباغت للنشاط المدني في العراق. ولكن بعد 12 سنة وبرغم وجود نحو 8000 عنوان لتلك المنظمات، إلا أن معنيين يؤكدون أن مجموع ما مسجل قانونا لليوم لا يتجاوز 2300 منظمة. هل إن كلها نشيط ويؤدي دوره؟ عن أدائها وتمويلها وقانونها ونشاط بعضها المريب نتابع تقرير عمر عبد الرحمن.
أكد مجلس النواب وجود ما يقرب من 8000 منظمة مدنية وهمية تعمل في العراق حاليا، واتهمت مستشارة رئيس مجلس النواب لشؤون المجتمع المدني شذى العبوسي في تصريح لإذاعة العراق الحر عددا من المنظمات المدنية بالعمل بصفة استخبارية في بعض المناطق المحددة لنقل معلومات عن تلك المناطق لصالح بعض الدول المستفيدة من ذلك.
هناك عدد من المنظمات الوهمية، هناك بعض المنظمات التي لم تعمل للعراق، ولكن هناك حقيقة فلترة لهذه المنظمات، ونحن لم نتعامل مع أي منظمة غير مسجلة. بغير هذه المعايير لا يمكن أن نتعامل مع منظمات المجتمع المدني. نريد دعم حقيقي للمجتمع المدني، ولكن نريد في نفس الوقت أن نحافظ على أمن العراق وسيادة بلدنا. العدد كبير جدا للمنظمات، أكثر من 8000.
عضو لجنة منظمات المجتمع المدني في مجلس النواب ندى ميرقسوري من جانبها اعترفت بوجود منظمات غير مسجلة تعمل في البلد، مؤكدة أن اللجنة طالبت بإحصائيات دقيقة عن أعداد المنظمات العاملة في العراق للوقوف على كيفية مزاولة عملها في هذا الظرف الراهن.
هاي منظمات اللي كاتبين بالدائرة الخاصة ودائرة المنظمات المجتمع المدني هم مسؤولون أن تسجيل هذه المنظمات، وإحنا كلجنة المؤسسات المجتمع المدني بالبرلمان إحنا مستعد لكي حل هذه المشكلة. وإذا أكو منظمات غير فعالة إحنا ما نريد، يعني بصراحة إحنا ما نريد، إحنا نريد منظمات فعالة لكي هذه المنظمات تبني العراق ولصالح المجتمع.
لكن الناشط المدني سامي شاتي شكك بهذا الرقم، موضحا أن بعض المنظمات قد سجلت بعد عام 2003 ولم تمسح من سجلات الدولة عند انتهاء عملها، ما أدى إلى تراكم عددها وظهوره بهذا الشكل حسب قوله.
فالآن هذا الرقم اللي ذكره هو منظمات الآن موجودة وتشتغل بس هي ما تتحدثون عن أرقام لمنظمات كانت سابقا موجودة وانتهت لكن ما مسحت من السجلات. الآن أصبح قانون النافذ قانون رقم 12 اللي انطى شخصية معنوية للمنظمات المسجلة على أساسه واللي تمتلك إجازات تأسيس واللي عددها 2300 منظمة. هذا هو الآن اللي هو معترف به بالدولة.
ويحظر على المنظمة غير الحكومية ممارسة الأعمال التجارية لغرض توزيع الأموال على أعضائها للمنفعة الشخصية أو استغلال المنظمة لغرض التهرب من دفع الضرائب أو جمع الأموال لدعم المرشحين للمناصب العليا السياسية والوظيفية أو تقديم الدعم المالي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. عمر عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عنا من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR إيراق حر، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
مستمعي الكرام، تعد مراكز البحوث والدراسات بالغة الأهمية في الدول المتطورة لما تقدمه نتائج بحوثها من مادة أساسية يعتمدها المخططون والقادة والمسؤولون لتطوير مجتمعاتهم ووضع الخطط البعيدة المدى على مختلف الصعد. ولكن في العراق حال تلك المراكز مختلف ويدعو للشكوى وربما القلق. المزيد برفقة زميلنا عماد جاسم.
ينتقد الباحثون الأكاديميون ما تتعرض له المراكز البحثية العلمية من إهمال وغياب الرعاية الحقيقية وتجاهل الجامعات والوزارات النداءات التي تطالب بالارتقاء بها باعتبارها أداة للتطور المجتمعي والمنطلق في رسم سياسة البلدان. الدكتور الباحث أحمد الآلوسي يشير إلى أن المراكز البحثية التابعة للجامعات العراقية باتت مؤسسات غير فاعلة وتضم مجموعة من الموظفين الذين لا يعيرون أي اهتمام إلى قيمة وأهمية البحث العلمي، والدولة تتجه على ما يبدو إلى غلق ما تبقى من المراكز البحثية العريقة أو تحويلها إلى دوائر خدمية.
المراكز البحثية بالعراق واقعها مؤلم جدا، بحيث أن مركز البحوث النفسية والتربوية هو الوحيد الباقي في جامعة بغداد، تم إلغاءه في العام الدراسي السابق، أصبح مركزا للجودة فقط. الخطأ السائد في العراق أن الباحثين هم موجودين فقط في الجامعات. كثير من الباحثين العالميين والذين وضعوا نظريات في علم النفس والاجتماع هم ليسوا أساتذة الجامعات، وإنما هم باحثين في المراكز البحثية. واقع يعني سيء وواقع غير جيد، وهو دائرة حكومية أو رسمية فقط لنيل الراتب فقط.
فيما يشير الدكتور الباحث جاسم الساري أن الدول الغربية المتطورة تخصص ميزانية عملاقة لمراكزها البحثية وتعتمد سياستها على خطط وبحوث تلك المراكز التي تعد المنطلق الأساس في بناء الدولة.
اقترن تقدم الأمم مقترن بوجود مراكزها البحثية، كلما كان هناك كم ونوع من هذه المراكز وتفعيل توصياتها وتفعيل نواتجها ستجد هناك أمة فيها تقدم، فيها حضارة. في اليوم أمريكا بعظمتها مبتنات على فكرتين، فكرة المجتمع المدني وفكرة المركز البحثي، هذه الأمة المتقدمة. فلماذا لا نستنسخ تجارب الآخر؟ يعني مراكزنا اللي موجودة هي أيضا عاجزة عن إنتاج ما يبتنى عليه، وحتى بعض الأساتذة اللي هو غير أكاديمي يعني لا يستطيع أن يقيم محاضرة، وين يصرف في هذا المكان؟ فكرة المركز البحثي هي فكرة استراتيجية، فكرة ارتكازية تبتنى عليها الأشياء. سبيربرغ أبو العلم النفس المعرفي، هذا تخصص له الدولة الأمريكية سنويا 15 مليون دولار لأبحاثه.
أما الدكتور عمار الشمري فيعتقد أن أهمية المراكز البحثية تكمن في الأساليب التي تستخدمها عبر المتابعة الميدانية والتحليل المعمق والإحصاءات، لتضع بعد ذلك مؤشرات يمكن أن تكون أرضية ودليل عمل للوزارات والمؤسسات العراقية التي تعمل الآن وفقا للأمزجة الشخصية والانطباعات السريعة.
لا يوجد هناك اختلاف. عندما أريد مثلا أن أقيس مسافة بين حائط وحائط سوف نختلف، كل واحد يقول عندما نأتي على أداة ثم نتفق على هذه الأداة، نتائج الأداة سوف نتفق عليها سواء كان رضيت أو غرض. هذه البلدان هكذا نشئت، إذا اتفقنا على نتائج البحث في كافة المؤسسات الدولة لم يكن هذه الاختلافات، وكان البلد انبنى على أسس صحيحة.
ويرى الدكتور عزيز الموسوي أن الجامعات العراقية تفتقر إلى أي خطوات أو جهود حقيقية لإعادة الاهتمام بالمراكز البحثية وبالأنشطة التي يفترض أن تقوم بها تلك المراكز لاحتضان مواهب الطلبة الجامعيين أو تطوير مهاراتهم مثل طباعة الكتب والمجلات أو تنظيم الندوات الفكرية.
لا توجد خطوات حقيقية باتجاه تكريس وتطوير المراكز البحثية واعتماد العلم في الحياة، وهذا في سبب يعني موضوع المشاكل الاجتماعية الأخرى. المراكز شكلية، لا يوجد نشر، لا توجد مطابع، لا توجد ندوات حقيقية، لا توجد مراكز بحث، لا توجد مجلات حقيقية، لا يوجد أي شيء من آفاق المعرفة حقيقي في الجامعات العراقية الآن.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، شاع مصطلح موسيقى الاسترخاء بين الشباب الباحثين في مواقع الإنترنت من خلال قضاء وقت طويل مع موسيقى معينة توحي بالاسترخاء وتوهم البعض بالحصول على نشوة ومتعة قد تقترب من درجة الإدمان. هذا الموضوع تابعته ملاك أحمد.
بدأ مصطلح المخدرات الرقمية مؤخرا بالتداول والانتشار في الأوساط الشبابية بشكل يثير فضول الكثير منهم لاستخدامها وتعاطيها، سيما وأنها مجرد نغمات ذات ذبذبات تنقل مستمعيها إلى عالم آخر من الاسترخاء. وتقول الشابة إكرام محمد في حديثها لإذاعة العراق الحر إن البعض من الشباب والشابات يتداولون اليوم أنواع معينة من الموسيقى يقال إنها للعلاج النفسي والاسترخاء، مؤكدة أن صديق شقيقها عاش تجربة تعاطي هذا النوع من المخدرات الرقمية.
طبعا وانت دخلين للموقع الالكتروني تلقين حاطين تجربة شخص انه هذه التجربة انه ايجابية وتدخل بعالم غير عالم بدون ما تسبب لك اي اثر جانبي على صحتك او على عقلك. انا اعرف انه اكو ولد تعرض لهاي الحالة، فجأة يصير جسمه كله يرجف وصير ردة فعله مو طبيعية، هذا الاثر مالتها. وبعد مرور الوقت حط الهيدفون ويشغل النغمة ويغمض عيونه ويطفي الاضوية.
من جهتي أكد المستشار الوطني للصحة النفسية الدكتور عماد عبد الرزاق أن ما يشعر به متعاطي المخدرات الرقمية أو المؤثرات الصوتية هو إيحاء وإيهام نفسي بسبب طبيعته المضطربة، لافتا إلى أنه لم يتم رصد أو استقبال أي حالة إدمان حتى الآن.
إيهام هي يعني مو وهم، يعني شلون عقلية المدمن اللي أقوى، يعني مو كل واحد هذا إلا عنده استعداد نفسي استعداد بيولوجي لهذا الموضوع، فيتقبل هذا الموضوع كأنه يعني تحس عندك نشوة أو لهفة في هذا الموضوع، فعند التعويد يعيد استخدامه، يعني مثل الإدمان، يعني هو يشكل مثل إدمان الإنترنت، يعني جزء من إدمان على الإنترنت أو إدمان على غير مواضيع أخرى، مو هو كمادة يأخذها عن طريق الفم وصير تفاعل كيميائي بالدماغ، ماكو شيء إيهام هو هذا. 90% من علاج الإدمان هو علاج نفسي، علاج نفسي مش علاج يعني إرشاد نفسي، علاج معرفي سلوكي بدل العمل بدل اللهو بدل قضاء الفراغ، يعني هي جزء من هذه العلاجات هي تغوي على الحالة، يعني مو إلا علاج دوائي، علاج دوائي تستخدم من حالات معينة بالإدمان، فأكيد يعني إذا واجهت مستقبلا إنها ممكن علاج لها، يعني خطة علاجية خلي بروتوكولات علاجية لها، ما سجلت وحداتنا معالجة مكافحة المخدرات أو الإدمان على هذه حالات أو أحد راجعها يشكي من هاي الحالة أو أهل أو حالات من وزارة الداخلية أو من وزارة العدل، ما لا أي حالة رسمية ولا سجلت في حالات، لكن احنا خلينا بانا مستقبلا انه راح نخلي خطة يعني حتى يصير هذا الموضوع.
إلى ذلك أشار الخبير الاجتماعي ضياء الجصاني إلى أن الإدمان عموما يحدث عند الشخصيات التي تعاني من مشكلات نفسية واجتماعية، وبالتالي فإنه نوع من الهروب أو وسيلة للبحث عن الإثارة.
هذه تحتاج إلى استعدادات نفسية مسبقة، كأن تكون شخصية مهزوزة، شخصية ضعيفة، شخصية قلقة، شخصية حائرة، يعني بالأساس الفرد يعاني من مشكلات نفسية أو اضطراب في الجهاز النفسي، وهذه طبعا في الحالة أولا هي ذات تأثير اجتماعي مباشر شأنها شأن أي ظاهرة ترتبط بالمخدرات. النقطة الثانية أنه ربما تكمن خطورتها في سهولة انتقال تيسرها، ممكن على الانترنت يحصلها الشخص في مواقع معينة على شبكة الاتصالات بدون أن تكلف شيء.
والمخدرات الرقمية عبارة عن نغمات يتم الحصول عليها عبر شبكات الانترنت، إذ تصدر عند سماعها ذبذبات أو ترددات تشبه في تأثيرها تلك التي تحدثها المخدرات التقليدية على طبيعة الدماغ. ملاك أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت الفيسبوك يوتيوب وتويتر وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحتنا IRAQHURR لكي تعلم بالأحداث وتبقى على اتصال بالأصدقاء.
أعزائي المستمعين، برفقة عماد جاسم سنتجول في شارع المتنبي للإطلاع على أبرز نشاطاته، لكن بعد أن نستمع لهذه الأغنية.
علشانه
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-4425-770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-4425-770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعي الأعزاء، برفقة عماد جاسم نتابع حلقة من برنامج شارع المتنبي. شارع المتنبي، شارع المتنبي، برنامج أسبوعي يتابع أبرز فعاليات ونشاطات شارع الثقافة المتنبي في بغداد. شارع المتنبي، برنامج من إعداد وتقديم عماد جاسم.
مرحبا بأحبتنا المستمعين في جولة جديدة بين أروقة شارع الثقافة للتعرف على آخر الإصدارات الثقافية والاقتراب من الأنشطة الاجتماعية والإبداعية المتنوعة ضمن برنامج شارع المتنبي، الذي سنكون فيه هذا الأسبوع مع احتفاء بيت المدى بالكاتب والمترجم علي الشوق، وننتقل إلى التجمع الشبابي لمحاربة الشائعة حيث رفعت الشعارات ومعها العلم العراقي وسط شارع المتنبي بمشاركة عدد كبير من الشباب، ونسلط الضوء أيضا على حدث ثقافي جديد يتمثل بافتتاح المشغل السردي في شارع المتنبي الذي يحتفل بإصدار رواية كاشان للروائي خالد دواي، ونختتم الجولة بصحبة الموسيقى والغناء. أعزائنا المستمعين، تتوجه الكثير من المراكز الثقافية ومنها بيت المدى للثقافة والفنون إلى التذكير بمنجز المفكرين والأدباء العراقيين المنسيين أو الذين يعيشون بعيدا عن الوطن، في محاولة للتنبيه إلى أهمية منجزهم المعرفي والإبداعي وتعريف الجيل الجديد بهذا المنجز. ومن هذا المنطلق نظم بيت المدى جلسة احتفاء بمنجز الكاتب الموسوعي علي الشوق بمشاركة عدد من المثقفين، وبين الكاتب علي حسين من مؤسسة المدى أنهم يسعون إلى تعريف الجمهور العراقي وبالأخص الجيل الجديد بمنجز القامات الإبداعية التي غادرت البلد لظروف سياسية واجتماعية، ومنهم علي الشوق الذي يعيش في لندن منذ عشرات السنين لكنه لا زال يرفد المكتبة العربية بمؤلفات فكرية وأدبية متنوعة.
الفعالية عن المترجم والكاتب والمفكر علي الشوق، وهي أول فعالية تقام له في بغداد، ويعد علي الشوق واحد من أبرز مثقفي حقبة الخمسينات والستينات، وقدم مساهمات كبيرة للثقافة العراقية في كل مجالات، سواء في مجال الفلسفة ومجال النقد ومجال الترجمة ومجال الموسيقى ومجال الفكر الحديث، وهو أول من انتبه للمدارس الحديثة يعني سواء الدادائية أو الوجودية، وكان يعني فارس في هذا المجال، كما أنه أبرز من اهتم في مجال الفلسفة الحديثة وفي مجال الفيزياء الحديثة العلمية، ولهذا يوم يقام هذا الاحتفالية هو تكريما له احتفاء بقامة ثقافية عراقية كبيرة.
في بيت المدى أجد أن أعداد الشباب بدأ بازدياد، هل هو نوع من محاولة كسب الشباب للتذكير والتنبيه بأهمية هكذا نوع من القامات الإبداعية؟
بالتأكيد طبعا نحاول حتى من خلال ملحق عراقيون ننبه إلى هذه الشخصيات، كثير من الشباب ما يعرفوا شخصيات عراقية كثيرة، كثير مثلا ما يعرف منو الزهاوي أو صافي، وما بالك بعلي الشوق اللي يعني رغم أنه علي الشوق عنده أكثر من 70 كتاب، فإحنا نحاول هذا يعني جيل الشباب متواصل أنه يعرفون أنه هذا دول جزء من حركة ثقافية أسست ولا تزال مستمرة. أنا أجد إنه وجود الشباب أهم، لأنه يمكن من خلال الشباب تأسس إلى ثقافة حديثة وطنية.
هل أيضا نقدر نسمي هذه الدعوات والتأكيدات من خلال هذه الجلسات على ضرورة تنبيه المؤسسات الحكومية بوجود هكذا نوع من العقول والأدباء بعيدين عن الذاكرة؟
بالتأكيد طبعا، كثير من شخصياتية منسية وبعيدة عن الذاكرة، نحاول نذكر العراقيون بقاماتهم، نحاول يعني نذكرهم بتاريخهم الوطني اللي هو تاريخ بعيد عن الطائفية والمحاصرة. هناك شخصيات ما حد يعرف عليه شوف سني أو شيعي، ما حد يعرف عايش في لندن، ما حد يعرف مثلا صافي كل شنو كان، ما حد مثلا يعرف إنه زهاوي شبيبي وكذا. هنا شخصيات عراقية بدأ جولة بعيدة عن انتماءاته سواء طائفية أو سياسية.
أنا عرفت أيضا أنه هذه القضية قضية استذكارهم جاي تخلق سعادة أيضا عندهم وهم في خريف العمر وهم في الخارج، وتبدي المراسلات وتبدي نوع من الشكر والامتنان.
بالتأكيد طبعا، هم كثير يمتنون لأنه أكو من يستذكرهم وشباب يتحدثون عنهم وكل قادة جالت لكهم، وطبعا يشعرون بسعادة. أي إنسان يشعر بسعادة هذا لما جدنا وطنا يستذكر في لحظات عصيبة يعني العراق مو في حالة عصيبة يعني حالة من الهجمة الإرهابية في هذا الوقت تتذكر على شوك فالشيء يعتبر شيء متميز.
ومن المشاركين في جلسة الاحتفاء الناقد والقاص حسب الله يحيى الذي اعتبر الشوق واحد من الشخصيات الفكرية المعرفية التي أغنت الساحة الثقافية بكتب ومؤلفات موسوعية تدلل على عبقرية مؤلفها لما تضمنته من عمق فكري وفلسفي رصين.
واحد من بناة الثقافة العراقية الوطنية كنت ألوذ به كلما حاصرتني الكتابة العابرة، ذلك أن علي الشوق يشكل نبعا ثريا بالمعلومة والإبداع والموسوعية الثقافية التي نحتاجها دائما. كنت في صباي قد اكتشفت هذا الرجل من خلال جملة ترجمات وجملة قراءات، لكنني كنت ألوذ بصمتي وأنا أبحث عن معرفة حقيقية لهذا الرجل المعطاء الذي شكل حضورا أساسيا في قراءة. أتمنى أن يتعرف هذا الجيل الراهن على علي الشوق المثقف العارف المبدع المترجم الفنان الذي عرفنا كيف نسمع الموسيقى، كيف نتذوق الموسيقى، كيف نحس بعزف الكلمة على الأوتار من خلال كتابي الموسيقى وجملة ترجمات وجملة رؤى وجملة أفكار أرساها هذا الرجل الذي مرة أخرى أؤكد ضرورة أن يتعرف عليه هذا الجيل.
كاتب موسوعي بهذا الحجم برأيك تجده أقرب إلى أي فن من الفنون؟ هل هو حاول أن يقرب الفكر من باقي الفنون الإبداعية والأدب؟
علي الشوق يقرأ قراءتان، قراءة معرفية يمكن أن تسري القارئ وتترك فيه أثر مثلما يدلنا على الطريق الجاد في الثقافة لا على الطريق العابر والسهل الذي لا يترك شيئا لدى قارئ. هذا الرجل كل ما تقرأ له سطرا تحس بامتلاء بالخزين الذي يحتويه. هو كتب كثيرة، كتب ترجمته مثلا لشولوخوف مع مجموعة من هذه الرواية لشولوخوف الدون الهادئ ما زالت تقرأها الأجيال. يكفي أنه ترجم الحر، هاي واحدة كاتبة الفنتازيا الشعر، هاي الفنتازيا أيضا ظلت مدرسة كبيرة،
كتب في كل المجالات،
في كل المجالات في الموسيقى. أعتقد اثنان كتبا في الموسيقى شهرزاد قاسم حسن وعلي الشوق، وهما من أغنى وأغزر الكتابات التي توجهت إلى الموسيقى لا بوصفها تسلية فقط أو تسلية عابرة، وإنما هي تسلية معرفية حسية ترقى بالإنسان.
شارع المتنبي. وفي وسط شارع المتنبي رفع العلم العراقي الكبير من قبل عدد من الشباب الذين ارتدوا ملابس تحمل شعارات تندد بتداول وترديد الشائعات ضمن حملة موسعة بإشراف وزارة الداخلية العراقية تحمل عنوان لنحارب الشائعة، كما بين ذلك المشرف على الحملة فريد علي جابر.
بالبداية تم استحداث هذا القسم اللي هو قسم الإشارة تابع إلى وزارة الداخلية مديرية العلاقات والإعلام بسبب ما تعرض له الموصل والرماد وصلاح الدين، وبعد موجة من الإشاعة تم استحداث هذا القسم. بعد ذلك كان يعمل هذا القسم بالظل محاربة سواء كان رصد صد الإشاعة ميدان أو إلكترونيا أو تلفزيون. أما الآن تم بعد ظهور العلن في زيارة مسلم جعفر عليه السلام تم العمل طول 4 أيام ليل مع النهار، تم التصدي لأكثر من شائعة. الشائعة الأولى في انفجار السعدون كان للشباب دور فاعل بإعادة الزوار وإكمال مسيرة الزائرين.
اليوم أنتم في شارع المتنبي أجدكم اليوم تحملون شعارات وترددون بانيلات تحمل شعارات وعلم عراقي في وسط شارع المتنبي، هذا العدد من الشباب هل هم تابعين إلى وزارة الداخلية ولماذا في شارع المتنبي؟
جميع حالة منتسبين إلى وزارة الداخلية وهم خريجين من الكليات. اليوم في شارع المتنبي والأمس كنا في بغداد الجديدة وقبلها في البياع وقبلها في المنصور والكرادة والكاظمية، يوميا هناك لدينا وقفة في مكان من أجل رسالة، صار رسالة واضحة نكذب بها الإشاعات ونحاربها ونعمل على ردها والبحث عن مصادرها.
لماذا رفعتم هذا العلم كبير وايضا هذه الفانيلات التي تحمل شعارات؟ ما هي اهم شعارات؟
العلم هو العراق الذي يضم الجميع للصدق دوله وللشعب دوله. كلا للشائعات، للشائعه اداه الارهاب، بهذه العبارات نحارب الشائعه. وتم وضع هذه العبارات من اجل ايصال رساله متحركه وليس ثابته، بامكاننا نضع لافتات ثابته ولكن تكون جامده، هذه توصل رساله سريعه وواضحه للمواطن.
ومن الشباب المشاركين في الحمله ياسر صيهود الذي يشير الى اهميه الشعارات المتنقله التي يرتديها الشباب وهم يتجولون في شارع المتنبي للتأكيد على ضرورة التضامن من أجل محاربة الشائعة.
اختارنا شارع المتنبي باعتبار انه هو ملتقى ثقافي ومكان لجميع الطوائف وقبلة الثقافة يعتبر في بغداد. لاحظنا اقبال واضح ونوس من قبل اخواننا المثقفين وكوننا ملتقى لجميع المحافظات، ومباركة هذه الخطوة، وان شاء الله نحن في دورنا نقوم بحملات توعية.
هل برأيكم محاربة الشائعة توقف على حمل الشعارات ام القضية تحتاج الى نوع من التنبيه الثقافي والندوات وتحريك الاعلام؟
القضية تحتاج الى تثقيف بشكل مكثف لكل الفئات العمرية
هل ستتخذون خطوات في هذا المجال؟
نعم متخذين خطوات في هذا المجال، متخذين على مجال الإعلام قبل القنوات المتلفزة ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي بما فيها التويتر والفيسبوك، ومن خلال حملاتنا الميدانية ونزولنا على الشارع ومقابلة الناس وتثقيفهم وتوعيتهم.
هل بدأت الشائعة تؤثر على نسيج المجتمع؟
الشائعة آفة مستشرية في المجتمع العراقي في الوقت الحالي، لأن المعركة حاليا اتخذت منحى غير منحى السلاح، منحى نفسي ومحاولة ضغطهم على نفسية المقاتل، ونحن في دورنا نحاول أن نقتل هذا الشيء زين ونتحره ورفع معنويات الجند العراقي. نقول له دائما اذهب ونحن خلفك ونحن ذرعك الحصين.
شارع المتنبي.
وفي إحدى قاعات المركز الثقافي البغدادي تجمع عدد من محبي الفنون السردية من قصة ورواية للاحتفال بإصدار رواية جديدة بعنوان كاشان للكاتب والروائي العراقي علي دواي. سبق الحديث عن الرواية الحديث أيضا عن المشغل السردي الذي تأسس مؤخرا في شارع المتنبي، والذي يهتم بمتابعة وتقييم الفنون السردية المتنوعة في العراق. وكان للكاتب جمعة عبد الله مداخلة استهلها بالحديث عن تطور الرواية كمدخل لقراءة نقدية لرواية كاشان تحديدا.
يقولون ان الروايه في المدينه والشعر في الباديه، وهذا فيه شيء من الدلاله التقليديه وليست حصريه. والمدينه العراقيه، المدينه في اللغه العربيه كما يقول الدونيس كما يصنف الدونيس هي الامل، المدينه هي الامل في الثقافه العربيه الاسلاميه او في القاموس العربي المراه المملوكه، بينما المدينه في اللغه الانجليزيه او في اللغات الانجليزيه هي التفاعل، هي الانسان والمواطنه المدنيه، المدينه والانسان تنتج المدنيه. سعدون وكاسب وكل هذه الشخوص كلها
وبين الروائي والكاتب خالد دواي أن المشغل السردي سيتابع بحرص أعمال الكتاب العراقيين من خلال الندوات النقدية، معربا عن سعادته باحتفال شارع المتنبي بروايته الجديدة التي تنتمي إلى الأدب الواقعي الجديد.
يعني المشغل السردي هو جاء لضرورة ملحة، كون الرواية العراقية يحتفى بها بطريقة تقليدية لا تنتمي للحداثة ولا تنتمي للإشكالية التي تأتي بها الرواية العراقية. الرواية العراقية ملأة بإشكاليات مجتمعية تحتاج إلى حل، ونحن كمثقفين نعتقد أن تفكيك النص السردي النص الروائي يحتاج إلى مشغل، وهذا المشغل أسسناه هنا في شارع المتنبي ليكون باكورة أعمالنا رواية عباس لطيف والآن رواية كاشان.
رواية كاشان إصدار جديد اليوم في شارع المتنبي يثير التساؤل والانتباه ويثير أيضا المداخلات النقدية. اليوم تم طرح رواية كاشان باعتبارها مدخل جديد في السرد العراقي، ماذا تتناول هذه الرواية؟
الرواية ببساطة شخوصها بسطاء وموضوعها بسيط جدا. الموضوع يتعلق بالبحث عن الهوية، البحث عن المكان، البحث عن كيف لك أن تكون عراقيا قبل أي شيء. فالبطل منذ اللحظة الأولى وهو يبحث عن حقيقته كإنسان، يصادفه مكان فيجد به سجادة كاشان، يستمر الحلم حتى سقوط نظام صدام حسين، ويقوم البطل بأخذ أو بسرقة هذه السجادة كاشان من أحد قصور صدام حسين.
كيف تنظر إلى أهمية أن يكون هناك حضور ملفت للرواية العراقية في كل شهر أسبوع تصدر رواية، واليوم رواية كاشان التي تثير التساؤلات؟ هل هذا يعني تحول الثقافة العراقية من الشعر والخطاب المباشر إلى الرواية التأملية والفكرية؟
أنا أعتقد أن الزمن زمن السر، وقصيدة هي شيء مسموع، القصيدة لا تقرأ بقدر ما هي تسمع، أما السرد فهو التأمل، فهو النظر لما يحمله النص السردي من مشاكل. والآن المجتمع العراقي فيه الكثير من المتغيرات التي أحالت المجتمع المثقف حصرا إلى السرد بعيدا عن القصيدة.
والآن ثمة اتجاه عند الروائي العراقيين هو الحديث عن المسكوت عنه،
وبالحقيقة هناك كثير من الأشياء التي لا يمكن الكاتب أن يتطرق لها حتى في هذا الزمن. يعني الديمقراطية ناقصة، الحرية ناقصة، لكن تمكننا أن نبعث بشفرات، لدينا مجسات مهمة وقوية ترصد الكثير.
هل هذه الرواية الأولى لك أجد أن النسخ نفذت تقريبا من السوق؟
نعم، هي طبعت في بيروت في دار الفرات للنشر والتوزيع، وكلفتني مبلغ كبير، وهذا عتب على المؤسسات الثقافية التي لا تدعم الكاتب العراقي ولي مشروع رواية. والله عدد النسخ 1000 نسخة، وصلتني 250 نسخة فقط ونفذت. يعني
شارع المتنبي.
خاتمة فقرات برنامجنا أعزائنا المستمعين سنكون فيها مع الغناء التراثي، لكن بصحبة آلة الجيتار، حيث تجمع عدد من محبي التراث من رواد شارع المتنبي قرب المطرب والعازف جمال البغدادي الذي قدم أعمالا عراقية قديمة.
يا
أحبتنا المستمعين، كنا معكم على مدى الدقائق الماضية وجولة في أروقة شارع الثقافة ضمن برنامج شارع المتنبي الذي نأمل أن راق لكم، مع تحيات معد ومقدم البرنامج عماد جاسم. شارع المتنبي، شارع المتنبي برنامج أسبوعي يتابع أبرز فعاليات ونشاطات شارع الثقافة المتنبي في بغداد. شارع المتنبي برنامج من إعداد وتقديم عماد جاسم.
سيداتي سادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم مع برامج وفقرات إذاعة العراق الحر أوقات طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى. هذه إذاعة العراق الحر.